بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من المشهورين بالتفسير من الصحابة ممن أراد المصنف ترجمتهم عبد الله بن عباس، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، فيكون لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن كم؟ ثلاث عشرة سنة. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: الكتاب. وهذا في البخاري. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. وهذا في البخاري، وهو عند مسلم: اللهم فقهه. وجاء في رواية عند الإمام أحمد: وعلمه التأويل. فهنا علمه الحكمة، علمه الكتاب، وعلمه التأويل، فكل هذه دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يرزقه العلم بالكتاب والسنة. قال: فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة، حبر وحبر، وما سمي الحبر حبرا إلا أخذا من كتابة العلم بالحبر، والحبر والعالم، حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. وهو من المكثرين الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، وهو في الرتبة الخامس، أولهم أبو هريرة، ثم ابن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، ثم ابن عباس، ثم جابر، ثم الخدري. يا سائلا ترتيب أروى الصحب، من فاق 1000 عن رسول الرب: أبو هريرة الرقيب بن عمر، وأنس صديقة بنت الأغر، والحبر، ثم جابر في الخدري، 70 فقد دون وجد بالشكر. قال: حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الدارمي أن ابن عباس كان له صديق من الأنصار فقال له: هلم بنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، نأخذ عنهم. فقال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ قال: فثبطني وذهب، لكني لم ألتفت له، فقصدت بيوت الأنصار فكان يلازم أحدهم فيأخذ منه العلم، وكان يأتي إلى أحدهم إلى بيته فيقال له هو قائل، أي كان في قيلولة. قال: فأتوسد ردائي عند باب بيته فتسفني الريح، فإذا خرج فرآني قال: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جاء بي طلب العلم، طلب الحديث. فكان يتعرض للمذلة، يذل نفسه في نيل العلم، لأن العلم لا بد له من طلب وسؤال وتذلل حتى تناله، لأنك إن لم تنل هذا العلم بتواضع وتذلل، إن لم يحصل عندك تذلل ما ستنال هذا العلم، لأنك ستتكبر وتترفع: أنا أسأل فلانا عن كذا، أنا آخذ العلم عن فلان، أنا كذا، أنا كذا، ما ستتعلم. ولا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فابن عباس رضي الله عنهما كان يتذلل في طلب العلم، فيقول بعضهم: لماذا لو دعوتني فجئناك لمقامه وعلو نسبه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. فأخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شيوخهم وكهولهم، فنال علما جما بسبب جلده وكده وحرصه، مع ما آتاه الله عز وجل من ذكاء وفطنة، وحباه الله عز وجل من دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم له. فمرت الأيام وإذا بابن عباس اجتمع عليه الناس. مر صاحبه الأنصاري فرأى حلقة كبيرة، فنظر فإذا الناس حول ابن عباس، قال: كان هذا الغلام من قريش أعقل مني. نحن إلى اليوم ما نعرف الأنصاري هذا من هو، وربما كان من الصحابة، من صغار الصحابة، لكن لا ندري من هو وما اسمه. وابن عباس حفظ اسمه العلم، العلم حفظ اسمه ورفع رسمه وأشهره. الحاصل من هذا أن ابن عباس صبر كيف ينال العلم بسؤاب لسان سؤول وقلب عقول. فإذا كان الإنسان سائلا متعقلا ما يأخذ ويتعلم فإنه يبرز. فكان سؤول اللسان عقول الجنان رضي الله عنه وأرضاه، فلهذا حاز علما كثيرا وبرز على كثير من كبار الصحابة بسبب اجتهاده في طلب العلم. وما قال فينا فلان وفلان وفلان من كبار الصحابة، فبرز علمه وهو لا يزال شابا صغيرا، برز بعلمه. قال: فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ يعني قالوا لأمير المؤمنين: إن لنا أبناء مثله، يعني لماذا تدعو عبد الله بن عباس مع صغر سنه وما تدعو أبناءنا؟ ومعنى أبناء في سنه، هؤلاء وهم أشياخ بدر. ورأوا أن إحضار مثل هذا الغلام يعني لا يتناسب. فقال لهم: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. يعني لما رأوا وكانوا يجدون في أنفسهم، يعني كيف يدخل ابن عباس معهم وأيضا هم عندهم أبناء، لماذا ما يدعوهم مثل ما يدعو ابن عباس؟ فدعاه عمر رضي الله عنه مرة من أجل أن يريهم مكانة هذا الغلام وأنه قد حاز علما ربما أنتم لا تعلمونه. فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، يعني لم يقل شيئا، ما أجاب بشيء. فبعضهم أجاب، يعني معناها إذا جاء، يعني إذا فتح الله علينا أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره، هذا معناه. وآخرون سكتوا. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ وهذا فيه أدب ابن عباس، ما مباشرة رفع يده وأراد أن يجيب، لا، بقي ساكتا حتى طلب منه الجواب. ما هكذا تقول؟ أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فمن هنا عرفوا أن هذا الغلام ما هو سهل، فهم أشياء أدركوها ومع ذلك ما علموا المراد من هذه السورة. وابن عباس كان غلاما صغيرا لم يبلغ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المراد، دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه نال علما. نعم، فعلمه وفقه دعا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يدنيه وأن يقربه مع أشياخ بدر، لأن العلم هو الذي يرفع صاحبه. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم إذ كان جاهلا صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إذ كان عالما كبير إذا ردت إليه المسائل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس. فهذه شهادة من ابن مسعود لابن عباس وتزكية له بأنه ترجمان القرآن. لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. يعني هذا الآن مع صغر سنه وقد حاز هذه العلوم والفهوم، فلو كان في سننا وأدرك ما أدركنا ربما ما وصلنا إلى إيش؟ إلى مرتبته وإلى علمه. وهذا يبين لك أن الطالب قد يكون أعلم من بعض مشايخه الذين أخذ عنهم وتلقى منهم العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، وهذا ثبت عن ابن مسعود في تزكية عبد الله بن عباس بأنه ترجمان القرآن. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس واسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تزكية أيضا من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر هو أكبر سنا من عبد الله بن عباس، أكبر سنا من عبد الله بن عباس وبلا شك، فإن ابن عمر كان متزوجا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طلق امرأته أمره أبوه أن يطلقها، أو قال مر فليراجعها. طيب، الحديث المهم أنه كان متزوجا. مره فليراجعها ثم يطلقها، فالشاهد أمره أبوه أن يطلقها، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يشهد ابن عمر لابن عباس أنه ما بقي أحد أعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. نعم، دلالة على سعة علمه، يعني في باب الفقه وفي باب الحديث وفي باب التفسير وفي باب الشعر وفي باب النسب. وقال أبو وائل وأيضا معه فصاحة كان فصيحا وأيضا كان قوية المناظرة والحجة، فقد ناظر الخوارج في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، استأذن عليا أن يناظرهم قال إني أخاف عليك منهم، قال لا تخف إنما سأعرض عليهم أمورا وأرجع. فتجمل عبد الله بن عباس ولبس أحسن ملابسه وذهب إليهم، فلما رأوه قالوا هذا ابن عم رسول الله ما جاء به. فأخبرهم بما هم عليه وبما عليه أصحاب رسول الله، وأنه جاءهم من عند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وأنه جاء إليهم وليس فيهم منهم أحد، أي من الصحابة ليس فيهم منكم أحد، نعم ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخوارج، هذا ليبين قدرهم ومنزلتهم وأن لا يترفعوا ولا يتكبروا. وقال إني محاجكم بثلاث، فكان بعضهم يقولون إنه قد أوتي جدلا، إنهم قوم خصمون أصحاب قريش، فناظرهم بثلاث وأفحمهم، فقيل رجع ربعهم وقيل ثلثهم وقيل نصفهم رجعوا، ولم يستطيعوا أن يجيبوه. وقال أبو وائل شقيق ابن سلمة خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور، وفي بعض الظهر سورة البقرة، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، نعم ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت، يعني لقوة فصاحته وبلاغته وبيانه وتأويله وتفسيره للقرآن، حيث يظهر درره وجواهره وكنوزه. قال ولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل أي علي رضي الله عنه مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة، وأبوه العباس ابن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أسلم وحسن إسلامه وكان ذا رأي وعقل رضي الله عنه، وكان إسلامه قبل فتح مكة، فهو يعتبر من المهاجرين، جاء إلى المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. وعبد الله بن عباس له أبناء رواه العلم منهم علي وغيرهم، له جماعة، علي وكثير له جماعة من أبنائه، وله إخوة أكبرهم الفضل، وأيضا ثم قثم وغيرهم، وآخر أصغرهم تمام، وكانوا عشرة. والدولة العباسية هي ترجع إلى العباس بن عبد المطلب، إلى أبيه. والحاصل من هذا أن ابن عباس كان من المفسرين، ممن اشتهر بالتفسير، بل قيل أعلم الناس بالتفسير أهل مكة الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس سمع من كبار الصحابة وأخذ عنهم وتلقى منهم، حتى شهد له ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو، شهد له بأنه ترجمان القرآن. ثم بقي بعد ابن مسعود 36 سنة محصلا للعلم، مكثرا منه، ناظرا فيه، معلما، مدرسا، موجها، فكم ازداد من العلم والفهم في ذلك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.